الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين، وعلى آله أنوار الهداية أئمة المسلمين. وعجل فرجهم ولمن على. كان الكلام في هل يمكن التمسك بعموم الثانوي لإثبات يعني انطباق العموم الأولي، هل يمكن أم ما يمكن؟ وهو مثلا عموم النذر أو الوفاء أو العهد، فيما لو مثلا كان الماء مع الوضوء مردد بين أنه ماء مطلق يجوز الوضوء به مثلا أو ماء مضاف، فهل يجوز التمسك بأن يندر لله علي أن أتوضأ بهذا الماء فيحرز بذلك عموم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بالماء المطلق، فيحرز الماء المطلق بالعموم الثانوي. وهذا طبعا يعني هذه الدعوة غريبة جدا، لأنه كأنما تمسك، لأن عموم النادر يحتاج إلى رجحان ومشروعية، مشروعية بالعموم الأولي، العموم الأولي انطباقه يحتاج إلى من يحرز مصداقه. وكيف يحرز مصداقه إذا كان ما مضاف؟ بعبارة أخرى بعد، التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية للمخصص في كلام شبهة حكمية، شبهة موضوعية، شبهة كلام مفهومية زيادة، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، يعني في اختلاف كذا كذا مر البحث كامل، ولكن يعني التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص أصل إحراز مصداقية هذا الفرد للعام مقررة، الشك أنه مصداق الخاص أو لا، هي مر الصور كثيرة هكذا مرت، ما إحراز أنه مصداق العام، الشك في ماذا؟ الشك في كون مصداق الخاص أم لا المخصص، بأنواع الصور التي مرت في الشك في المخصص، مصداقية المخصص أو مفهوم كذا كذا، هذه الصور كلها مرت. أما التمسك بالعام للشبهة المصداقية لنفس العام هذا ما يحتمل، التمسك بالعام للشبهة المصداقية لنفس العام هذا ما يمكن، العام ما يحرز موضوع نفسه، ما يحرز موضوع نفسه. فما يتوهم واحد انه التمسك بالعام في الشؤون المصداقية نفس العام، لما لان عادة الأدلة لا تتكفل بيان مصادق نفسها. فإذا التمسك بالعام في الشؤون المصداقية المخصص بأقسام وصور عديدة موضوعية حكمية هذا مر البحث، أما التمسك بالعام في الشبه المصداقية لنفس العام لا، مثل أنه مثلا هاي بعض الفرق الضالة أنه هذا ولد الحجة عند الله تعالى، ولدية تتمسك بنفس عنوان أنا الحجة ولد، افترضنا أن حجرات على رجل شريك الحجة ولد، بس من يثبت المصداق بس هو العموم يثبت المصدر والسماع العاجز. العموم يثبت، العنوان يثبت المصدر. زيد موجود، بس من هو يقول لك هذا الزيد اللي انت تقول موجود هو هذا المصدر؟ شنو عاجز هذا؟ شنو اللعبة؟ وإن كان على كل في مبحث النبوات أو الإمامة أيضا عندنا مرحلتين من البحث في الاعتقاد بالنبوة أو الاعتقاد بالإمامة، مرحلتان. مرحلة أصل النبوة العامة تعتقد بها، شوف لاحظ عموم، ومرحلة ثانية أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الرسل. خوب إيه طبعا البحث طبيعة مرحلتين، مرحلة النبوة العامة، مرحلة بس ماذا النبوة الخاصة، أو قل أن هناك خاتم الأنبياء سيد الأنبياء سيأتي في آخر الزمان، هذا عنوان سواء لم يكن نبوة عامة. تلاحظوا مرحلتان هالعناوين، ثالثا النبوة العامة، بل ربما المرحلة العنوان مراحل. أصلا هذا حجة مصطفى، في حجج مصطفى من قبل الله، أما أئمة الأنبياء الخضر على نبينا وآله عليه السلام حجة مصطفى، لكن ما هو؟ كثير من العلماء متوقفين فيه من الفريقين، حجة واصطفاه الله، لكن شنو اصطفاه؟ نبي ما يدرون، شنو نوعية الحجية؟ مغامضة مثلا. شوف إذا حتى العناوين مراتب. أنا أتعجب من يتلكأ أو يتمجمج في هذا المطلب. العناوين حتى الكلية متعددة، أصل الصفاء، أصل الحجية، عموم الإمامة، عموم النبوة، مراتب عندنا في المفاهيم والعناوين العامة، هي مراتب في العقائد، مراتب عمومات العقائد متعددة. بعض الأدلة الواردة في القرآن تثبت استمرارية إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هاي العنوان تثبته بعنوان إمام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، عمران اسم من أسماء أبو طالب أيضا، وفي قراءة عبد الله بن عباس وقراءة بعد بعض القراء الطبقة الأولى وآل محمد على العالمين. شراح البخاري يشيرون إلى هذه القراءة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد صلى الله عليه وآله على العالمين. المست هذا هي الآية ما فيها فتوى، أصل الاصطفاء، هذا الاصطفاء ذرية بعضها من بعض، يعني هاي ذرية الاصطفاء الله بدأها من آدم ومستمرة إلى يوم القيامة. شوف هاي أصل الاصطفاء، هذا الاصطفاء حج، أي نوع من الحجية؟ لا مثلا الآية إلى حد ما ساكتة، أنها وراثة اصطفائية في نسب طاهر مطهر، لا كلام. شوف الآيات متعددة المفاد الكلية، ما تقبلش كيفك تقبل ما تقبل، طبيعة الأدلة هكذا. أنا مستمرة، أنت يجب أن تبحث عن مصداق، عندك علم إجمالي على أن الله لا يخلو الأرض من حجة، لا تخلو الأرض من حجة حسب هذه الآيات الكثيرة، انت لازم تبحث من مصداقها. نعم هاي دائما يثبت مصداقها، بس يثبت انه موجود ما يمكن. تعال الادله متعدده، يعني حتى النبوه العامه امام علاء في الصفاء العام، الحجيه العامه، بس المتكلمين ما بلوروا المباحث بشكل جيد، لا عساهم رحمه الله عليهم لن يسعهم الوقت ليبلوروا. الادله واضحه ناصحه، أي عادة المحدثين من الفريقين أكثر بيانا للاعتقادات من من المتكلمين أكثر بيانا وأكثر إلماما، يعني في جهات في زوايا، وإن كان في مباحث دقية عقلية المتكلمين استوعبوا مباحث جيدة مهمة، بس العموم خصوصا من وجه إجمالا فإذا عندنا عناوين متعددة هاي لو حد لازم يلتفت إليها وتدل على دلالات، بس المصداق واحد آخر تروح تدل المصداق. نعتقد بأن الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه شو ولد بهذا العنوان خاص حتى، أما أين مصداقه؟ يحتاج إلى الدلائل براهين. هذا الاعتقاد موجود حتى إنه قريب من 250 من علماء المذاهب الأربعة إلى حد القرن الحادي عشر أحد الفضلاء لا أعرف اسمه على إتحال أو الأجلة كتب في مقالة منذ تقريبا 28 سنة، المقالة موجودة طبعت في كتاب متحف مدينة الضباب، أن هناك 250 من علماء المذاهب الأربعة، يعني مثل تدري يكون في كل قرن يقال هذا رئيس الأحناف، هذا رئيس المالكية، هذا رئيس مثلا الحنابلة الشافعية، 250 منهم من القرن الرابع والخامس والسادس إلى أن تأتي القرن الحادي عشر، 250 منهم ذكروا ولادة الحج من الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 200 وكذا كذا كذا. أي من نفس علماء، نفس علماء العامة. طبعا هذين رؤساء المذاهب الأربعة مشربهم غالبا صوفي يعتقدون بالإمام الملكوتي الأئمة الاثني عشر عجل الله تعالى فرجهم الشريف. المهم فلاحظ أصل العنوان موجود، هذا العنوان بعد خاص إمام واسم حج الحجة ابن الحسن، شوف الدرجات في العناوين كلها يجب الالتفات إلى هذا الشيء، مفاد الأدلة تبرهن بطبقة من الطبقات، أصل إمام الشيء إني جاء في الأرض خليفة شيء، أصل الصفاء شيء، شوف عندنا عدة طبقات عمومات من الأدلة اليقينية الوحيانية على استمرار الحجية في الأرض إلى أن يصل إلى مصداق الحجة من الحسن العسكري. هذا المصداق هذا نشوف العنوان تشخص 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 إلى أن وصل إلى إمامة الحجة، هي موجودة في الأدلة القطعية ها القرآنية والأدلة على إتحال المتواترة بين الفريقين من الأحاديث النبوية. بعدك تتصل هذا هذا العنوان إلى انطباق على المصداق يحتاج لبعد مرحلة أخرى. أنا ما أقبل المرحلة وكيفك تقبل وما تقبل، هو طبيعة الأمور هكذا، طبيعة الاستدلال طبيعة المعرفة هي هذه، هي مو قصتك هي أمر تكويني. حين تأتي مرحلة المصداق، المصداق أيضا يحتاج إبراهيم، من ثم عند ظهور عجل الله تعالى فرجه الشريف هو لا يبحث في تلك العناوين عمومات القرآنية القطعية اليقينية هي موجودة المفروض الكل يعرفها من المسلمين، إنما يثبت لك دي المرحلة الأخيرة أنه مصداق لهذه الهوية أنه الحجة بن الحسن العسكري هكذا، طبيعة الاستدلال هكذا، هاي شوف العقائد بنفس هذه الدرجات موجودة، شاء من أشاء وآمن من آمن وكفر من كفر بحث آخر، نأتي بالفروع ما كذا. عادة العموم نفسه ما يتكفل مصداق نفسه إلا في موارد خاصة بحث آخر، يتكفل الدليل المحمول ويتكفل الموضوع هذا بحث آخر، وإلا غالبا لا. مر علي مثال تران فقير لطيف يتكفل فيه الدليل كل من المحمول والموضوع، سأرح على بالي إذا تذكرت عدة روايات في الباب، هذه أخوه موارد خاصة، والعادة الدليل يتكفل المحمول والشيء كل مصداق ما يتكفل. جيد، فهنا كيف نتمسك بالعموم الثانوي الذي يحتاج إلى العموم الأولي، والعموم الأولي يحتاج إلى تعيين مصداقه، يعني هذا شيء غريب جدا جدا غريب، كأنما التمسك بالعموم الثانوي المتوقف على مرحلتين لما يثبت كيف يصير التمسك به؟ فهي الدعوة منين أصلها؟ كما مر بنا أصلها أنه وردت نصوص خاصة في موردين في الفقه. من نذر، هذا هؤلاء الذين نذروهم ما سألوا هم نذروا تمسكوا له ونذروا، نذروا بالإحرام قبل الميقات، فشلون يصير؟ وأتت لي إجابة من الأئمة عليهم السلام أن النذر صحيح، مع أن الإحرام قبل الميقات غير مشروع. كيف هكذا؟ أو أيضا ورد في لما النذر الصوم في السفر، طبعا في غير شهر رمضان، في شهر رمضان لا يصح نذر صوم السفر، سواء تنذر صوم شهر رمضان أو تنذر صوم غير شهر رمضان. النذر للصوم في السفر في شهر رمضان باطل عاطل، لا يسوق. هذا في غير شهر رمضان نعم يسوق، يسوق الإنسان أن ينذر الصوم، إلا إذا كان خب هذا المسافر حكمه الإتمام لكونه كثير السفر أو كذا، أو مثلا من القبيل، أو السفر لن يطوي مسافة كاملة شرعية مثلا، هذا بحث آخر. على أي حال، فالنذر للصوم في السفر، الصوم في السفر غير مشروع، فكيف يصح النذر تعلق بشيء غير مشروع؟ فكان من المشروعية أتت ممن؟ من العموم الثانوي. هذا الموردان مثلا جعل جماعة من الأعلام أو قليل جدا نادر الأعلام أنه يقول عموم النذر لخصوصية يمكن التمسك به لإحراز مصداقا، بل ومصداق مصداقا، المصداق العموم الأولي، العموم الأولي إذا احتاج لإحراز مصداق فهو يحرز مصداقه ومصداقه ومصداقه. فهنا لو شككنا في الوضوء بالماء المضاف أن هذا مضاف أو مردد أنه مضاف، أو من جهة الشمل الموضوعية أو الشمل المفهومية أن هذا مضاف أو أن هذا ماء مطلق، يتمسك بالعموم الثانوي، هل هذا صحيح؟ إلا على قول غير صحيح. خب جيد، إذا غير صحيح هذا المتوهم تمسك بهذين الموردين وهذه النصوص التي في هذين الموردين، فكيف يمكن يعني التوفيق أو الجواب عن هذا الاستدلال؟ أجاب الإعلام بعدة أجوبة. أولا هذا تخصيص تعبد وما يتعدى من عنده إلى خلاف المقررات في قواعد الظهور والمجلة. هو هذا جواب إجمالي لا بس. أما الجواب التفصيلي، الجواب التفصيلي هكذا ذكر السيد الجزي أن عموم النادر إنشاء، عفوا النادر إنشاء النادر وليس حكم النادر، إنشاء النادر، إنشاء النادر موضوع وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر هو حكم النذر، فالنذر عندنا موضوع وهو إنشاء النذر، التعهد لله عز وجل بكذا وكذا. حكم النذر هو الوجوب. السيد لزهن الدقة هكذا يقول موضوع النذر وهو مو مصداق موضوع النذر، عندنا مصداق موضوع النذر أيوة شيء، موضوع النذر وعندنا حكم النذر محمول، تقدر تقول ثلاث طبقات ثلاث مراتب. كلام السيد الذي هنا في موضوع النذر ليس في مصداق موضوع النذر ولا في حكم النذر، موضوع النذر. يقول لا يبعد السيد الذي أن يكون النذر هو يسبب ويوجد مصلحة راجعة، نفس الإنشاء، يعني نفس إنشاء النذر هو يخلق مصلحة، فإذا خلق مصلحة يسبب رجحان، وإذا سبب رجحان فبالتالي ينعقد النذر، لأن موضوع النذر هو رجحان المتعلق. فإنشاء النذر له موضوع الوجوب والوفاء بالنذر، إنشاء النذر يكسب المصداق رجحان. هذا كلام السجزي. السيد أخوي يعني هذا دويج نفسه بس بشيء من التعديل، ذكر هكذا أنه أو أن إنشاء النذر كاشف عن ملازمة عنوان راجح لمتعلق النذر، يلازم عنوان راجح. اي نعم، فبهذا البيان مثلا ملازمة إنشاء النذر لتحقق لانوجاد عنوان ملازم راجح يسبب رجحان هذا الفعل ولو بالتلازم مثلا، فهذا وجه آخر. الميزة العيني على التحال لم يقبل هذا الوجه، واستشكل في أنه كيف تقدم رتبي وتأخر رتبي ولما جمع وما شبه ذلك، ولكن أجيب على التحال بأنه فرق بين إنشاء النذر وحكم النذر، كلام في إنشاء النذر. هاي نكتة فائدة صناعية نذكرها موجزة مفيدة في صناعة الفقه وصناعة الأصول وفي باب النذر وفي باب المعاملات. النكتة ما هي؟ النكتة أو الفائدة هي كالتالي: توفر الشرائط الحكم في باب المعاملات أو باب النذر أو المجر، توفر الشرائط شرائط الصحة، الصحة هي حكم لو لا الصحة أو اللزوم حكم أو لا حكم، توفر شرائط الصحة أو شرائط اللزوم يعني الحكم، شرائط الحكم ليس من الضروري أن تكون دي الشرائط متوفرة قبل الإنشاء، بل حتى ليس من الضروري أن تتوفر حين الإنشاء، يمكن أن تتوفر متأخرة عن إنشاء، ولو يعني ينسبق في الذهن وفي الوهلة الأولى لا بد من توفرها قبل الإنشاء أو مزامنة مع الإنشاء أو مزامنة مع الإنشاء الآخر، ولكن الأعلام في أبواب عديدة نكتب جدا مهمة، في أبواب عديدة قالوا إطلاق الشرائط ليس من الضروري أن تكون مزامنة مع الإنشاء أو قبل الإنشاء، يمكن أن تكون متأخرة عن الإنشاء. فإذا انضمت إلى الإنشاء يأتي الحكم. أعيد هذا البيان لأنه مهم جدا، من لباب بحوث اللباس المشكوك. في التركيب الانضمامي، التركيب الانضمامي مر بنا، التركيب الانضمامي تركيب نعتي، التركيب الانضمامي تركيب نعتي مر بنا ولا مر بنا، في ماهية متعلق الحكم أو في موضوع الحكم، تركيب انضمامي تركيب نعتي. من خواص التركيب الانضمامي سواء في قيود الوجوب أو في قيود الواجب مر بنا، تركيب انضمامي تركيب نعتي مختص بقيود الواجب، لا يعني بالصلاة نفسها قيود الواجب، لا قيود الوجوب نعم تعم هذا البحث التركيب النعتي لمر بنا مبسوطا كلمات الأعلام فيه. والتركيب الانضمامي هذا يتأتى في متعلق الحكم كالصلاة، ويتأتى في ماذا؟ في قيود الحكم مثل قيود وجوب القصد في لصلاة المسافر. ثمان قيود، فثمان قيود يعني مجموعة تركه سواء انضمامي أو تركه نعتي أو في المتعلق، هذا مر بنا مرارا. ومر بنا أن هذا التركب في المتعلق أو في موضوع الوجوب قد يكون بين بعض الأجزاء تركب نعتي وبين بعض الأجزاء تركب انضمامي. إذن في المجموعة الواحدة في المتعلق أو في موضوع الوجوب التركب ليس على منوال واحد، ليس على منوال واحد، هو بين جزئين تركب نعتي بين جزء آخر ضمامي ولا مجرة. هذا مر بنا يجب أن لا ننسى، التركب في المتعلق ليس بالضرورة أن يكون على وتيرة، على وتيرة واحدة ضمامي نعتي وهو وغيرهما من التركب الأنواع اللي مرت بنا. كذلك في قيود الوجوب هذا مر بنا لسه في شيء صدده. الفائدة هنا النكتة الخاصة ما هي الفائدة؟ هكذا أحد امتيازات التركب الانضمامي عن افتراق عن التركب النعتي ما هو؟ أحد الامتيازات عن امتياز هكذا أن في التركب الانضمامي ليس من الضروري التزامن في الانوجاد بين الأجزاء، ليس من الضروري. أنت تنشئ الآن وبعدين تأتي بقية الشرائط للعاقل أو للنادر أو لشيء آخر. إذا كان التركيب انضماميا، طبيعة الانضمام يسع الفواصل الزمانية، عدم التزامن الزماني، إلا الدليل لخصوصية لقرينة خاصة بحث آخر، وإلا إطلاق الأدلة في قيود وأجزاء التركيب الانضمامي أنه من جهة الزمان قابل لأن يكون بينهما بين هاي الأجزاء فواصل زمانية، عدم تزامن في بدء الوجود، بخلاف التركيب النعتي. التركيب النعتي لابد في بدء الوجود مع بعض نعت، لأن هاي نقطة جدا مهمة التفتها. على ضوء هذا الإعلام قالوا شرائط العقود أو الإيقاعات أو النذر ليس من الضروري بقية شرائط الإنشاء للنذر، إنشاء للعقد، إنشاء للعقود والإيقاعات، ليس من الضروري أن تزامنها، ليس من الضروري أن تزامنها بقية القيود، يمكن تتأخر. فإذا انضمت ولو في البقاء الاستمراري يتحقق تمام موضوع الحكم، فيكون الحكم فعلي، فيكون الحكم فعلي. وهي نقطة مهمة، يعني طبيعة الموضوع إذا كان تركيبا انضماميا طبيعة الموضوع أو المتعلق يكون يكون مترقصا، مترقصا بهالمعنى، يعني مو ضروري في عرض زماني واحد تنوجد كل الأجزاء، ممكن تتفرق، يعني أحدها ينوجد ويبقى ثم ينضم للثاني ثم ينضم للثالث، فإذا استتم الموضوع يتحقق الموضوع الفعلي والحكم. فأنت أيها الباحث لا ترتبك، ليس معنا أخذ الأجزاء بنحو المجموع تركيب انضمامي يجب أن تكون متزامنة في بدء الوجود. يعني نقطة لطيفة. على ضوء هذا الكلام هنا فسر السيد يزي أو السيد خوي أو غيره من الأعلام، فسروا أنه رجحان النادر ليس من الضروري أن يكون قبل إنشاء النادر أو مع إنشاء النادر، يمكن أن يكون متأخرا عن إنشاء النادر. فالإنشاء يوجب الرجحان هكذا ذكر. في وجه آخر لتفسير قضية النذر وذاك هو المعتمد لهذه الوجوه، لكن أتكتب الحديث الصناعي نؤجل إن شاء الله الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.